Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
في الميزان. مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في الميزان. كلامنا عن العدالة الانتقالية في الحلقة دي بنحاول إن نربط بينه وبين الحدث الكبير اللي حصل في السودان يوم 21 أكتوبر بمناسبة الاحتفال بذكرى أكتوبر المجيد وخروج الشعب السوداني في شوارع العاصمة الخرطوم وفي ولايات السودان المختلفة ودعمه ومطالبته بالتحول الديمقراطي في السودان. من بين المطالب المهمة جدا اللي طالبوا بها الناس، خاصة الناس اللي خرجوا في دارفور وفي كردفان وفي النيل الأزرق وفي الخرطوم، كانوا بيطالبوا بقوة بضرورة تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، كانوا بيطالبوا بضرورة تطبيق العدالة الانتقالية للناس اللي تضرروا من الظروف اللي حصلت في السودان خلال 30 سنة الماضية. مسألة العدالة الانتقالية أصبحت قضية جوهرية، قضية كل الناس مهتمين بها، كل الناس متمسكين بها. فكرة تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية في السودان مرت خلال الفترة الأخيرة بمراحل حاسمة ومهمة جدا. كل الناس كانوا بيتوقعوا انه ممكن التقاء المجلسين السيادي والتنفيذي ممكن يحسم امر تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية في اقرب وقت ممكن، ولكن بكل أسف حتى الآن الخطوة دي ما تمت، ويمكن ده لأسباب كل الناس عارفينها وبقت واضحة جدا، وده الخلى إنه جموع الشعب السوداني اللي خرجت في يوم 21 أكتوبر كانت بتطالب من ضمن المطالب اللي طالبوا بها تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية. عدد كبير من الناس اللي خرجوا في المواكب دي هم برضو من القانونيين والحقوقيين والمهتمين بحقوق الإنسان. نحن سعداء إننا نلتقي الأستاذة المحامية صفاء العاقب، وهي مقرر آلية تنفيذ أو آلية النظر في مبادرة رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، ولذلك نحن بنلتقيها اليوم عشان نتكلم معاها عن العدالة الانتقالية، نتكلم معاها عن تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، ونتكلم معاها برضو الكلام ده كله على خلفية هبة الشعب السوداني وخروجه في 21 أكتوبر. مرحبا بك أستاذ الصفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. صفاء العاقب آدم لبرنامج في الميزان. مسألة العدالة الانتقالية في السودان بعد ثورة ديسمبر المجيدة، نحيي في ذكرى 21 أكتوبر، هو ربط للأجيال مع ذكرى 21 أكتوبر 64 و 21 أكتوبر 2020-2021، هو مجايلة بين جيلين كلهم وقفوا في وجه الظلم والديكتاتورية وحكم العسكر إلى التحول لحكم ديمقراطي ومدني. ونحن يعني مشينا خطوات كبيرة جدا جدا بعزم النساء وصبر الرجال وبحماس الشباب حدث التغيير ونحن التغيير، يعني وصلنا مرحلة هي طويلة أو مرحلة توصلنا فيها إلى وثيقة دستورية وتوصلنا فيها إلى سلام عبر شعارات كلها وطناها بعد الثورة، حرية سلام وعدالة، عشان هي حزمة تغطي لنا كل الظلامات وكل عاش الشعب السوداني خلال 30 سنة المضت، أو خلال في الحقبة اللي ما تحققت آمال كلها، حتى الأجيال القديمة والأجيال الشابة الآن، يعني هي عاشت حقبة صعبة جدا في مسألة حقوقها ومسألة تحول الديمقراطي ومسألة إنها هي تكون جزء من بناء هذا السودان. ومن ضمن مطالبات الشعب السوداني خارج الليلة يوم 21 أكتوبر هو في ظل حراك يطالب بالتحول المدني والتحول الديمقراطي في لحكومة مدنية بعد الوثيقة الدستورية، واللي هي أعطت الناس في أو الشعب السوداني الاتفاق بين المكون العسكري والمكون المدني في أن الجزء الأول من الوثيقة تتحدث عن الفترة الأولى لحكومة العسكريين، ولكن الفترة الثانية حكومة المدنيين، تسلم السلطة لحكومة مدنية، ومنها أنه نمشي للفترة الانتقالية أنه تكون في انتخابات ويكون في حكومة مدنية. ده جزء من الاستحقاقات اللي وصلت لها، أنه السلام في مناطق النزاعات أيضا واحد من الاستحقاقات شعارات الثورة، توفق فيه سلام جوبا ودخل الوثيقة الدستورية، وفيه كثير من الاستحقاقات الخاصة أولا بآثار الحرب وحقوق الناس اللي انتهكت أعراضهم والمظالم اللي حصلت، منها النازحين واللاجئين، ومنها الناس اللي فقدوا أراضيهم وفقدوا استحقاقاتهم ظلما بسبب الحرب أو سبب عدم العدالة. يعني
أستاذ صفاء، حزمة العدالة الانتقالية أو الحزمة المطلوبة لتنفيذ العدالة الانتقالية، حتى الآن نحن شايفين أنه في حاجات كثيرة مطلوبة عشان تكون في عدالة انتقالية في البلاد ما بقت حتى الآن كده. وضح لنا شوية يعني كيف يمكن أننا نقدر يعني نمشي لقدام في مسألة العدالة الانتقالية في ظل الظروف اللي عايشاها البلد حاليا.
نحن العدالة، حرية سلام وعدالة، العدالة واحدة من استحقاقات الفترة الانتقالية التي مرض لها هسه سنتين أو تقريبا، ولو حسب الوثيقة الدستورية أو حسب اتفاق جوبا سنة. ولو ما حصلت عدالة، السلام نفسه أو التحول الديمقراطي نفسه لا يحصل، لأنه نحن عايزين أنه الناس كلهم نأخذهم ميزان وتساوي واحد، في أنه أثناء الحرب أثناء حصلت ظلامات وحصل عنف وحصل، فبالضرورة اللي ناس اللي عملوا الأشياء دي أو يتقدموا لمحاكمات، ده جزء منه، أو ترد الممتلكات الناس أو حتى أنفسهم تطيب يعني. والفترات أو في الظروف المماثلة في العالم أو في مناطق الحروب وكذا، الناس لما يتوصلوا لسلام بيكون في حزمة من المعالجات عشان الناس يطلعوا ببر للأمام، بيكون في موضوع العدالة الانتقالية، وفيه حزمة من المعالجات اللي بتخلي الإنسان يصل لحقوقه ويكون إنسان سوي وإنسان نفسيا معافى وجسديا وحتى ماديا عبر إجراء أو عملية العدالة الانتقالية. في جزء منه في محاسبة واللي هو بيكون ممر بالقوانين والمحاكمات، وده مطلوب في مختلف من الناس عملوا الجرائم دي في السودان. طبعا حسب قوانين كان في الفترة الفاتت واللي هي ما كانت عندها الفظائع الإنسانية اللي حصلت بالجرائم، ما كان قوانين السودانية هي بتغطيها، فمشت جرائم الحرب الوقع في دارفور أو في منطقة تانية، مشت لمحكمة الجنايات الدولية ICC، وده كان واحد من الاستحقاقات الجات إنه الناس دي بالضرورة مقدم لمحاكمات. في الجزئية الثانية، في ناس ارتكبوا الجرائم، بعض الجرائم على مستوى المحلي أو كده، دي برضه بتحصل فيها محاكمات على المستوى قومي او على المستوى المحلي، وبعد ذاك الناس بيدعوا لها حقيقه، لكن دي ما كافي. المحاسبه عبر القانون هي ليست كافيه، لانه لكن في ناس عندهم حقوق ضاعت، اراضي، عندهم حقوق معدات عفش، عندهم مباني، عندهم طلع من مناطقهم، عندهم اغتصبوا، ففي كميه من الاشياء. الناس برضو حصل حروب بين الناس، يعني في نوع من الخصومه ونوع من التفشي ونوع من الإساءات حصلت. دي برضه عندها معالجات أخرى عبر التعويضات، عشان الناس يبدو حياة، تعويض شخصي فردي، في تعويضات إنه القرى تبنى، في تعويضات بتاعت مشروعات، لكن نحن بنتكلم عن الأشياء الفردية اللي هي بتخليك إنه أنت الظلم ده لو ما حصلت عدالة هو ترد لك أشياءك برضو، أنت ما بتكون نفسك طيبة. ففي الإطار ده برضو التعويضات هي مهمة، تعويضات مادية، تعويضات فردية. أيضا واحد من أنواع العدالة الانتقالية المصالحة بين الناس، يقعدوا يجلسوا بالجودية بالطرق اللي نحن على المستوى السوداني يعفو وكده، لكن في نوع من الاعتراف، أنت لابد أن تعترف وتعتذر لأخوك الآخر. دي برضها واحدة من الأشياء اللي نحن بكون محتاجينها، الشعب السوداني محتاج، يعني ما في حاجة كده عفى الله عما سلف، ودي نحن زي ثقافة تواردنا من زمان إنه عفى الله عما سلف، لكن ما ممكن تعفى الله عما سلف تشوف الزول الكتل كتل ولدك ولا اغتصب بنتك ولا أنت عمل لك حاجة تقول له مع السلامة وفي شيء في نفسي، بالضرورة إن الحاجة دي تحصل.
طيب أستاذ الصفاء، يعني برضو قبل ما نختم معاك الحديث ده، دايرين في إشارات مهمة للشيء المطلوب من كل الناس المسؤولين الآن في الفترة، حكومة الفترة الانتقالية، فيما يتعلق بقضية العدالة الانتقالية، وكيف إننا نحقق الكلام ده، وشنو الأثر الممكن يتركوا الكلام ده على أرض الواقع، شنو أهمية إننا نعمل عدالة انتقالية في السودان.
إكمال المفوضيات، الجهات، المؤسسات التكمل المسألة دي هي بالضرورة تكون موجودة، لأنه برضه ما بتكون بدون مؤسسات. ودي واحدة من الأشياء اللي نحن طالبينها في الفترة الانتقالية لاستحقاق السلام واستحقاق الأصول الدستورية، اللي هو مفوضية العدالة الانتقالية، المحكمة الدستورية، برضه عندنا المجلس القضاء العالي، مجلس أي المؤسسات المرتبطة بالقوانين المرتبطة بالحقوق، هي لو ما موجودة بتكون مبتورة. يعني دي واحدة من متطلبات الفترة الانتقالية حتى يحصل انتقال سلس وفيه رد للمظالم لحق الناس. وبعد ذلك نحن نمشي في إنه مسألة الناس تقعد وتعيش مع بعض، سودان عافي، مش بالناحية المادية لكن من الناحية النفسية أيضا. فالعدالة الانتقالية حزمة من العناصر اللي هي ما بتتجزأ عن بعضها، وعشان كده هي إجراءات يعني طويلة وعريضة بيخش فيها غالبية الناس، فيها القانونيين، نحن لما نتحدث عن محامين وناس القانون، فيها ممكن يكون الإدارات الأهلية، فيها الحكماء، فيها النساء، فيها يعني عناصر كثيرة جدا جدا ممكن تكون هي جزء من عملية مسألة العدالة. فيها حتى المؤسسات المالية اللي هي يعني ممكن تعوض بمشروعات للناس عشان انت تبدأ حياة جديدة، المشروعات الصغيرة، فيها مسألة DDR، انت لما تسرح حتى الناس اللي هم حيفقدوا بعدين وظائفهم او حيفقدوا في الحركات المسلحة او في الميليشيات او كده، عشان حتى ما يحصل غبن ولا كده، برضو انت محتاج الناس دي تملك نوع من المشروعات وكده. دي في الجزء الثاني الهيلينج او التصافي والالتئام النفسي، يعني وده بيبقى بإنه أنت محتاج الناس في نوع من الدعم النفسي والاجتماعي، لأنه في وصمة، في نوع من الحالة النفسية بتكون الزعر حصل للزول، حصل انفصام، يعني الزول ما بقدر يتصور إنه نفسه كان وين وين، وحصل له نوع من الرعب وكده، حتى لو أديته شيء مادي لكن هو لا يزال يتذكر. يعني نحن هي حزمة من الريبيرينج، أو هي حزمة من الإصلاحات للشخصية نفسها، بنوع من التدخلات اللي هي فيها المحاسبة، فيها التعويض، فيها الدعم النفسي، فيها التعويض المادي، فيها الاعتذار، فيها ده عبر المؤسسات. فالعدالة الانتقالية هي مهمة جدا في عملية السلام، حتى الناس يحسوا انه هم السلام ده جاهم عائد، وليس كما نحن شايفينه في الإعلام الناس بيتكلموا جبنا كده 40% أو جبنا للناس والله العدالة الانتقالية مكتوبة. وطبعا مهم جدا برضو، يعني الناس مشكلتها ما شافوا زول ولا واحد العمل الجرائم الحرب الإنسانية دي، ما في شخص سلموا ذاته لمحكمة الجنايات الدولية يعني. فبالضرورة إنه نحن ده لابد يحصل، وده واحد من الاستحقاقات. يعني نحن شفنا لما بنسودة دي جات ومشت المعسكرات، الراحة اللي حصلت للناس بس إنه حسوا إنه دي في جدية، حتى كان في زي نوع من مش التنافس، في ناس زعلوا لأنه ما مشت، لكن في النهاية الرمزية في أنها داء. والجدية لما تم تسليم شخص ما هو كوشيب، الناس دي كلها تأملت إنه. فبالضرورة الأشياء دي واحدة من مطلوبات التحول، فترة انتقالية، مسألة العدالة الانتقالية، لأنه عدالة انتقالية ما فيش تحول ديمقراطي، بكون ما فيش، ما بكون في سلام، ما بكون في السلام هو محور الإنسان. فنحن بالضرورة مسألة العدالة الانتقالية هي جزء من المكونات الأساسية. حتى بيوت الأشباح دي الناس دارين عدالة، يعني أنت نحن شفنا كمية من حتى ما مذكورة إنه أنت كيف الناس دي بعدين حترد لهم يعني استحقاقاتهم وظلاماتهم، كيف فضل اعتصام عايز عدالة. يعني السودان ده مليء بالجراحات المرتبطة بمسألة المظالم اللي هي تكون هي أساس في بناء السودان، وده لا يتأتى إلا بتطبيق العدالة الانتقالية من الاستحقاقات اللي هي في عناصر الأساسية، هي المصالحة والتعويض والمحاسبة وجبر الضرر وإنشاء المؤسسات، وده لا يتم إلا بإنشاء المؤسسات التي هي تكمل مسألة العدالة الانتقالية. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا دكتورة صفاء العاقب، القانونية ناشطة الحقوقية ومقرر مبادرة رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك. كذلك بنرحب بالدكتور إحسان فقيري، عضو مؤسس لمبادرة لا لقهر النساء. دكتور إحسان فقيري مرحب بك، والحديث بتواصل عن ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية وضرورة توفير الآليات الخاصة بالعدالة الانتقالية وضرورة تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
السلام عليكم، أنا دكتورة إحسان فقيري، عضو مؤسس لمبادرة لا لقهر النساء، وهي جماعة ضغط سياسي حقوقي. السؤال مطروح في الشارع وعلى كافة المستويات، لماذا تأخرت العدالة؟ وده سؤال لابد أن ترد علينا فيه الحكومة الانتقالية. تحدثت الحكومة الانتقالية عن وجوب إرسال المتهمين إلى المحكمة الجنائية ولم يحدث، لماذا؟ هل هناك ضغوط؟ هل هناك ضغوط خارجية من دول المحور مثلا؟ هل هناك ضغوط داخلية؟ لأن النظام البائد موجود يا جماعة، ما نكذب على نفسنا، ولا في إزالة التمكين ولا في كده، إزالة التمكين مشغولة بأراضي في 300 واطة بهنا والواطة ما شطير. حقق العدالة بالأول، حقق العدالة بالأول وأرسل المجرمين إلى المحكمة الجنائية. نظف الأجهزة العدلية، ما لم تنظف الأجهزة العدلية ما بتتحقق عدالة في السودان، ولو ما تحققت العدالة ما بتكون في حرية وسلام. الحكومة أيضا تحدثت عن العدالة الانتقالية، والعدالة الانتقالية مصطلح يعني relatively يعني جديد على المجتمع السوداني، والناس ما قادرة تفهمه، بالذات أسر الشهداء يفتكروا عفو والسلام. لا، يعني لابد أن المحامين يشدوا حلو، كل الناشطين يجوا يتكلموا في على مستوى الجراسروس، على مستوى القواعد، مش وريس العمل اللي بتلين بس الناس المثقفين والمتعلمين. لابد نمشي في الأحياء وفي النوادي تحت الأحياء ونتكلم عن العدالة الانتقالية اللي هي أهم حاجة فيها الاعتراف، الاعتراف بالجرم. دي نمرة واحد. نمرة اثنين جبر الضرر، دي نمرة اثنين. لابد انه الناس تفهم الاشياء دي، ما العدالة الانتقالية بس هو بلي كده انا احفظ. فانا بناشد الحكومة لما تجي تكون العدالة، المفوضية العدالة الانتقالية، وهي مفوضية مفروض تلم كل الناس يا جماعة، ما تخضع للشللية أجابة الحكومة دي، وما تخضع للمحاسسات الحزبية. المحاسسات الحزبية هي التي أضعفت الحكومة دي، داير 3 وزراء بهنا وداير 10 وزراء بهناك، وكونوا ما مؤهلين ولا عندهم فكرة عن الحاصل. يعني أن إحنا لازم نعمل مشروع وطني ثقافي اجتماعي سياسي اقتصادي عشان تنمو البلد وتحقق العدالة. العدالة ما بتتحقق بدون توزيع، بدون ما تكون في تنمية مستدامة لكل الناس، بدون ما تكون في توزيع ثروة. معناك المفهوم بتاع توزيع السلطة دي والثروة دي، الناس فكروا انه رؤساء الحركات ومنو ما بعرف كده، هم لا يا جماعة، النازحات والقاعدين فينا ده كلهم محتاجين. فننتبه انه احنا نحتاج لمشروع وطني كبير يضم كافة الناس عشان لاستدامة التنمية ولاستدامة العدالة. العدالة بتتحقق بهذا المشروع، عدالة في توزيع الثروة، عدالة في التعليم، عدالة في الصحة. عشان تتحقق كل الأشياء دي لازم احنا نجمع عليها بدون محاصصات حزبية وبدون شلالية. وشكرا جزيلا.
شكرا جزيلا دكتور إحسان فقيري، شكرا للأستاذ صفاء العاقب، شكرا لكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، ولامن نلاقيكم في حلقة جاية. أقول لكم في أمان الله، إلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري، راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
العيد بدمه بيرسم فجر العيد.
راديو دبنجا يقدم
توجب أهدافها ونصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه. هذه الحلقه نخصصها لقضيه شرق السودان ولاغلاق او قفل الطريق القومي الذي يربط بورسودان ببقيه انحاء السودان. الكل يقر ويعترف بان للشرق قضيه عادله وان اتفاقيه جوبا لم تعالج القضيه بشكل جذري من خلال مسار الشرق، ولكن برضو الكثير من الناس يتهم تريك بأنه ينفذ برنامج فلول المؤتمر الوطني بفرض شروط لا تدخل ضمن القضية الأساسية للشرق، مثل تكوين مجلس عسكري وحل لجنة التمكين وحل الحكومة الحالية وما إلى ذلك. في بداية الحلقة نود أن نتعرف على حجم الالتفاف الجماهيري حول الناظر تريك، وهل يؤيده كافة أهل الشرق؟ وهل المجلس الأعلى لنظارات البية جسم متماسك وله خبرة في إدارة الخلافات ذات الطابع السياسي؟ الإجابة نستمع إليها من الأستاذ الصحفي إدريس شاكر.
أول حاجة قبل الإجابة على السؤال، أنا دار أوضح بعض الحاجات المتعلقة بالسؤال نفسه، تمام؟ لأنه أنت لما تقول نظارات البية، صحيح هم البية عدة نظارات. البيجة تقريبا النظارات المكونة للبيجة 7 نظارات. تريك يعتبر ناظر قبيلة واحدة أو نظارة واحدة في النظارات 7 دي، اللي هي نظارة الهذندوة، تمام؟ حتى لو جينا للهذندوة بنلقى إنه الهذندوة اتقسموا لنظارتين. الآن نظارة الجميلاب اللي بيقود الآن الناظر محمد طاهر حسين، وديل مجموعة الشخص اللي معه علي بيتاي اللي بيتركزوا فيها مشكوري وتلكوك وغيره، ديل بيمثلوا أكثر من 60% من الهذندوة وهم ما مع تريك. يعني حتى إذا جينا حتى في الهذندوة، ما كل الهذندوة اللي شاركوا في قفل الطريق والمينة وغيره، تمام؟ وفي نظارات أخرى للبيجة كل الناس بيعرفوها، هي بالتأكيد ما مع خط تريك ولا مشاركه في الاغلاق، تمام؟ فدي معلومه مهمه جدا ينبغي انه الاخوه في الاجهزه الاعلاميه والناس ينتبهوا لها تماما. يعني انه حتى المجلس الاعلى لنظاره البيئه والعموديات المستقله اللي بيتكلم باسمه تريك ده ما مجلس حقيقي، يعني ما مجلس حقيقي. شفتوا انه الان من نظار البيئه غير تريك ما في. الناظر علي محمود ما موجود، ناظر الأمر أر، الناظر علي إبراهيم دقلل ما موجود، ناظر عموم قبائل البني عامر، الناظر كنتيباي حامد، ناظر عموم قبائل الحباب، الناظر كرار، ناظر البشاريين ما موجود في مجموعة تريك دي، الناظر محمد طاهر حسين، ناظر الجميلاب ما موجود في مجموعة تريك. وبالتالي المجلس ده هو مجلس الناظر الواحد، مجلس عمله تريك كواجهة بيتكلم بها، لكن هو مجلس ما حقيقي يعني أصلا. طيب بالنسبة للسؤال، طبعا أنا لا أؤيد إطلاقا توجه الناظر تريك وقفله للطريق، وقفل الموانئ من أجل تحقيق مطالبه. تمام، هو ابتداء نحن نقول إنه المطالب مشروعة، هي زول حس بأنه هو والله متضرر أو زول وقع عليه ظلم، كويس، بغض النظر عن حقيقة المطالب دي، بغض النظر عن الحياة دي، هو من حقه إنه يطالب، يعني ده حق مشروع، ما فيه يعني أي نقاش، ومن حقه إنه يعتصم اعتصام سلمي، ومن حقه إنه يعني يتكلم في أجهزة الإعلام وغيره 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 ويطالب بحقوق يعني. تمام، لكن ما من حقه إطلاقا إنه يعني يكفل الطريق ويكفل المينا، لأنه يعني أنت ما ممكن عشان تحقق حاجات تقوم تعمل أضرار كبيرة جدا للبلد، يعني أنت ما ممكن تتسبب في أضرار كبيرة جدا جدا للبلد عشان في النهاية تحقق مصالحك أنت. يعني أنت عندك آليات تانية ممكن من خلالها ترفع مطالبك، من خلالها توصل صوتك، لكن قفل الطريق وقفل الموانئ انا بفتكر انه اضرر بالبلد ضرر كبير جدا جدا، وبالتالي انا لا اوافق اطلاقا على من هيشترك في انه يقفل الطريق ويقفل الموانئ ويتسبب في اضرار كبيره جدا بالنسبه للدوله، اضرار اقتصاديه، اضرار متعلقه بصحه الناس، متعلقه بمعاش، متعلقه بضرورياتنا اليوميه.
كان هذا إدريس شاكر متحدثا عن طبيعة المجلس الأعلى لنظارات البجة والتركيبة القبلية في الشرق وموقفه من إغلاق طريق بورسودان. فما هو رأي المواطن العادي حول قفل الطريق؟ نستمع في اللحظات التالية لطائفة من الآراء السريعة حول هذا الموضوع.
طيب، بسم الله، الاسم عوض حسين لالاي، كاتب رأي ببعض الصحف القومية ومتابع دقيق جدا لغضايا شرق السودان، لا سيما باعتباري واحد من ابناء الشرق. انا مع التكفيل باعتبار ان التكفيل هو يعد وسيله ضغط ناجحه لتلبيه المطالب المشروعه لابناء الشرق، وطالما ان لابناء الشرق قضيه فالتكفيل هو وسيله ناجحه وليها تاثيراتها المباشره على الحكومه.
أنا أحمد محمد أحمد، ناشط مجتمعي. بالنسبة لإغلاق طريق بورسودان والمينا، أنا ما بيت إغلاق بورسودان، ومغير إنه الشرق عنده مطالب مشروعة وعنده مشاكل على مستوى التنمية بصورة عامة زيه زي باقي أقاليم السودان، لكن حل المشاكل ما بيتم بالصورة دي، حل المشاكل بيتم بمؤتمر لكل مكونات الشرك تناقش المشاكل الموجودة في الشرك، بعد ذلك بتمر بتوصيات، التوصيات دي تتنفذ، مشكلة الشرك كده بتتحلها.
أنا محمد إبراهيم، صحفي. قضية شرق السودان الذي صنعها في الأساس هو الشق العسكري الآن الموجود في الحكومة. أعتقد أن هذه المشكلة خلقت لتكون خبير ركنا لاحقاً زي ما هسه الآن بنعاني منها. مطالب شرق السودان عادلة جداً وحقيقية، لكن الأساليب والوسائل دي أساليب تهدف لخنق الحكومة الانتقالية ولتقديمها بالضعف بالهشاشة. الناس دي بحسب رصد لجان المقاومة بحسب الموجودين في الشرك يجدون تسهيلات من المكونين العسكريين في شرق السودان. ممكن نشوف الشيء الحاصل يعني، والحاجة دي في المقام الأول مضر منها إنسان الشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، إكرام عثمان. إغلاق طريق الشرك خطأ وجريمة في حق الشعب السوداني، وأنا لا أؤيد الإغلاق الذي تضرر منه كل الشعب السوداني.
أنا مع حق التظاهر وحق الاحتجاج القانوني، والذي لا يؤثر سلبا على الغالبية من أفراد المجتمع شرق السودان، هو بوابة السودان.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. مامون أحمد، في تقديري أن مشكلة الشرق وإغلاق الشرق هو في تقديري العقدة في روايتك هذا التحول إجهاض التحول الديمقراطي والتغيير المدني، وهي رواية سيئة الإخراج من تأليف وتمثيل الفلول. فنعم أن للشرق قضية والإنسان الشرق مشكلاته، ولكنها ليست وليدة اللحظة والتو. وثم تساؤلات، لماذا لم يسر الترك ومن شيعه إبان النظام البائد؟
ما زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج ملفات انتقالية، وهذه الحلقة المخصصة لقضية شرق السودان وقفل طريق بور السودان. السؤال الأساسي الذي يجب أن نسأله، ما هي تفاصيل قضية أو مشكلة شرق السودان؟ أتوقع أن كثير من الناس لا يعرفون شيء عن تفاصيل هذه القضية، ومن متى بدأت وأعراض المشكلة في الظهور. لدينا مجموعة من الضيوف في هذا المحور، نبدأ بفؤاد محمد إدريس، باحث اجتماعي.
أزمة شرق السودان أزمة قديمة وحديثة، وفي حقيقتها أزمة ذات بعد تنموي، وبدأ إنسان شرق السودان يحس بالتهميش وقياب مشروعات التنمية من وقت مبكر، يتمثل في تأسيس مؤتمر البيجا عام 1958 كانت دفع لهذا القيام في المشروعات التنموية، وقيام في التمثيل في مختلف مؤسسات الدوائر الحكومة. وتطورت هذه المسألة إلى إعلان الكفاح المسلح 1964، ثم كانت جبهة شرق السودان في عهد الإنغاز. لكن الأزمة بتاع شرق السودان اتجددت واستفحلت في عقاب ثورة ديسمبر المجيدة. ليه؟ لأنه المنظومة السياسية عجزت من أنها تستكمل عملية التحول الديمقراطي وقياب دولة القانون. ده بالضرورة أدى إلى الظهور على السطح ظاهرة التمترس حول القبيلة، ودي نتيجة طبيعية باعتبار انه الزور اذا حس انه ما في قانون بيحميه طوالي بتمترس حول القبيلة، الاطار الاجتماعي بيعيسه انه يمثل له الحماية. التمترس حول القبيلة طوالي يؤسس لعقلية الذات الانا بدل عقلية العقل الجمعي والنحن، الى جانب انه في هشاشة في البنية الاجتماعية في شرق السودان. الهشاشة دي ناتجة من عدم الانسجام الاجتماعي، لأنه شرق السودان هو يعتبر سودان مسقر. السودان المسقر ما كان فيه مؤسسات تاعت تنشئة اجتماعية بتلعب دور كبير في إنها تؤسس لقيم مشتركة بين هذه المنظومات الاجتماعية. ده خلى إنه يكون في هشاشة في البنية الاجتماعية، علاوة على ارتفاع وتيرة المنافسة بين أبناء البجا. واضح إنه المكونات البجاوية، النظارات الستة والعموديات المستقلة الأربعة، نشأت بيناتهم حالة تنافس حادة في السيطرة حول الموارد الاقتصادية للإقليم والتمثيل في السلطة. ودي واحدة من الإشكاليات، لأن التمثيل في السلطة مفترض يكون بناء على الكفاءة، بناء على القواعد الفكرية والأيديولوجية، وليس على أساس التمثيل الاجتماعي. هذا التنافس بين أبناء البيجة كان العامل الحاسم في تجزيل الأزمة في شرق السودان، وخاصة لما سقطت حكومة الثورة. في أول تجربة لها عندما استجابت لتريك في سابقة والي كسرة صالح عمار، اللي تم رفضه على أساس إثني جهوي مناطقي وليس على أساس موضوعي سياسي بانتمائه للمؤتمر الوطني أو علاقات مشبوهة مع دوائر مخابراتية إلى آخره. فما كان في أي مبرر موضوعي يمكن أن يؤسس إلى الرفض الموضوعي صالح عمار، غير أنه كان الرفض الموضوعي، غير أنه الرفض كان رفض جهوي. فكونه حكومة الثورة تستجيب لهذه السقطات كانت أولى درجات وأد التحول الديمقراطي. ده أدى إلى زيادة حالة الاستقطاب بين المؤيدين والمعارضين للمسار، لأنه في مجموعات شافت أنها غير ممثلة في كل مستويات المؤسسات الحكومية، سواء كان على مستوى مجلس الشركاء، على مستوى المجلس السيادي، على مستوى المجلس العسكري، على مستوى السلطة التنفيذية الممثلة في الوزراء. فتعلقت آمال بمسار شرق السودان اللي انعقد في مؤتمر جوبا التفاوضي، هنا زادت حالة الاستقطاب. في مسألة الاتفاقية شرق السودان، كنت أتمنى أن يكون الرفض بعد قراءة متأنية وتفصيلية لاتفاقية شرق السودان، وإلى أي مدى يستجيب لتطلعات وآمال شعب شرق السودان بمختلف مكوناته الإثنية والاجتماعية. لكن الرفض المبني على أساس أن الذين وقعوا عن المسار هم يتبعون لجهة معينة، وده مبرر للرفض، هذا مبرر غير موضوعي. في النهاية أنا شايف أنه الحل لأزمة شرق السودان وللأزمة السياسية في السودان بشكل عام تكمن في بناء دولة المواطنة القائمة على أساس الحقوق والواجبات وتجزير مبدأ القانون.
المساهمة التالية من الأستاذة سعدية محمد أحمد مالك.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا سعدية محمد أحمد مالك، إعلامية وناشطة في العمل المدني. طيب، بالنسبة للمشاكل بتاعت شرق السودان، في رأيي الشخصي إنه أول حاجة من أسبابها الخلافات السياسية بين مكونات الحكم في البلاد، ده كان سبب في الأزمة، يعني علاوة على التدخلات الخارجية والخلافات بين المكون المدني والمكون العسكري، وده الأكثر تعقيدا. يعني برضو الأزمة الأمنية والاقتصادية والسياسية، وحتى الأزمة الاجتماعية اللي بتمر بها البلاد إضافة للجهل السائد، الأزمات دي بدأت تكبر مع مرور الوقت وتطورت بعدم الاستجابة للمطالب المتعلقة بالأزمات دي، وده اللي خلى السقف بتاع المطالب يعلى، وخلى إنه الاحتياجات ذاتها تلقى تجاوب كبير جدا من الفئات. يعني المشاكل كثيرة شديد في شرق السودان صراحة، ولما تم اللحاق بها ممكن يكون شرق جنوب تاني. بالنسبة للحلول، أول حاجة الأحزاب السياسية مفروض تضع مصالحها جانبا وتقدم مصلحة الوطن، يعني عشان ما يصبح الشرق جنوب آخر. الحاجة الثانية، يحاولوا يشوفوا آلية بتاعت حوار تشمل كل أطراف النزاع والجلوس المبكر لحلها. يعني الحاجة المهمة برضو إنه الدولة لازم تفرض هيبتها وسيادة حكم القانون لأي فعل من أي شخص ممكن يضر بمصلحة وأمن المواطن السوداني. شاكرة ومقدرة.
وهذه أيضا مساهمة من مجاهد فاروق حول نفس السؤال، ما هي قضية الشرق ومتى بدأت في ظهور؟
مجاهد فاروق عبد الله، خريج جامعة القرآن الكريم، باحث وناقد مهتم بقضايا التحول الديمقراطي. مشكلة الشرق السودان وحلها، مشكلة الشرق السودان بترجع لغياب التنمية العادلة، لغياب التنمية الحقيقية لإنسان المنطقة. فغياب التنمية دخل لنا مشاكل كثيرة جدا في شرق السودان، اتمصحرت في شكل صراع قبلي ما بين أهلنا البجا، ما بين أهلنا البني عامر، ما بين أهلنا النوبة والبني عامر من طرف الثالث. فعموما دي كلها تمصحرات لصراع، لكن الأس الأساسي للمشكلة في شرق السودان هو برجع لغياب التنمية العادلة، لغياب التنمية الحقيقية اللي بتمس كل مواطن موجود في شرق السودان. فيجب على الحكومة الفترة الانتقالية إنها تحمل هذه المسؤولية محمل الجد، وتبدأ فعليا في تقديم الخدمات الضرورية لإنسان شرق السودان في معالجة كافة القضايا بتتمثل في التعليم، تتمثل في الفقر. أكبر نسبة بتاعت وفيات للأمهات الحوامل موجودة في شرق السودان، أكبر نسبة وفيات للأطفال موجودة في شرق السودان. هي دي كلها قضايا حقيقية يمكن أن يتم استغلالها سياسيا، ويمكن أن تؤدي إلى اشتعال الحرب في شرق السودان. فعموما ما بنقول شرق السودان براه مورس عليه التهميش، إنما كل بقعة موجودة في السودان بتعاني من التهميش وبتعاني من التنمية. فيجب على الحكومة إنها تكون قدر المسؤولية وتبدأ فعليا في إجراءات وتخطيط واضح ومدروس لمعالجة مشاكل التنمية في شرق السودان. وشكرا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجة وهذه الحلقة الخاصة بقضية الشرق من برنامج ملفات انتقالية. المحور الأخير في هذه الحلقة يتعلق بمقترحات حل قضية الشرق. نستمع في الدقائق التالية لطائفة من الآراء ساهم فيها كل من الناشطة آمال الزاكي، عبد اللطيف الضو، والأستاذ مهند عبد الحفيظ، الناشط شرف حسن إدريس، والدكتور معتصم إبراهيم مالك. فلنتابع.
السلام عليكم، وشكرا لراديو دبنجة في إنه دائما بيستضيف النساء ويسمع صوت المرأة في كل القضايا السياسية، يعني ما جندر بس، فله كل الشكر والتقدير. حقيقة فيما يتعلق بمشكلة شرق السودان، إنه لا ننكر إنه شرق السودان له قضية في تهميش حقيقي من كل الحكومات المتعاقبة، وفي اتفاقيات حتى كان أبرمت في العهد البايد برضو لم تنفذ. يعني حقيقة بيعاني الشرق من مشاكل يعني اقتصادية، مشاكل تنمية في كل المناحي الحياة، يعني سواء كانت صحة، سواء كان تعليم، سواء كان تنمية متوازنة لكل الناس. فبالتالي إنه في إشكالية موجودة، في تهميش موجود، في قضية، في ده كله موجود بيحتاج لحل. ونحن كنا معتقد إنه بعد ثورة ديسمبر رغم المشاكل الكثيرة إنه الناس تبدأ في حل كل المناطق المهمشة ويقعدوا معاه ويسمعوا لرأية وكده، والناس تبدأ حلول. ولكن حقيقة الأزمة بدت من اتفاق جوبا، يعني اتفاق جوبا هو بداية الأزمة اللي هو حدد فيه المسارات، والتي والمسارات أساسا ما كانت هي ضمن المفاوضات، لأن المفاوضات كانت مع حاملي السلاح اللي هو الجبهة الثورية الحركات المسلحة. فأنت تجي تخش مفاوضات بتاعت مسارات أساسا ما عندها إشكالية، يعني ديلك حاملين سلاح، عندهم مشاكل بتاع نازحين، عندهم مشاكل حروب، لكن الشرق ما عنده إشكالية، يعني ما عندنا مشاكل بتاعت حروب، ما في مشاكل بتاعت لاجئين نازحين. فالمشكلة أساسا مشكلة بتاعت تنمية، مشكلة بتاعت شعبي عنده قضية تختلف عن الثاني، بالتالي ده يكون بعيدا عن هذه المفاوضات، ولكن لقد كانوا لذلك بدأت الأزمة. فهذه الإشكالية الأساسة موجودة، لكن لا بد من الحلول، لا بد من الحلول. نحن نقولنا حرية، سلام وعدالة، لازم السلام، لازم نحن نصل لحتة، يعني ما ممكن نكون في مفترق الطرق. الحل أنا في رأيي إنه تجميد مسار الشرق، ده الحل، تجميد مسار الشرق، لأنه هو أس المشكلة الآن. ليه لا يجمد ويعقد مؤتمر جامع بآليات مختلفة يضم أوسع مكونات وأصحاب المصلحة الحقيقية في الشرق، إضافة إلى مجتمع مدني، إضافة لكل ما يروه، وتبدأ في مناقشة مشكلة الشرق والحلول والمعالجات، وبعد ذلك الناس تطرح ما يطرحه هذا المؤتمر، هو بعد ذلك يكون ده اتفاق ويصير عليه عشان نحن نمشي لقدام. أنا أعتقد أنه ده الحل بالنسبة للمشكلة الشرق، وشكر لكم كثير.
طيب، أنا عبد اللطيف الضو، مراسل صحيفة الميدان من القضارف. أنا في تقديري الكلام عن حل الأزمة الدائرة الآن والمتعلقة بشرق السودان من المهم جدا أنه التعاطي معاه يتم في سياق تطور الصراع السياسي عقب ثورة ديسمبر المجيدة. وفي الحقيقة الأزمة الراهنة والحاصلة في شرق السودان هي لا تنفصل بأي حال عن المشاكل والأزمات في جوانب المختلفة. صحيح أنا للشرك خصوصية مثلما أن لدارفور وغيرها من مناطق السودان خصوصيات مختلفة. بالضرورة إنه الناس يمشوا في اتجاه إنه يتكلموا عن الرؤية اللي ممكن يكون يتوافقوا حول الناس واللي ممكن تقود لتحقيق سلام حقيقي زي ما جاء في الوثائق الكثيرة أو العديدة اللي تم التوقيع عليها وكان فيها توافق بدرجة كبيرة ممكن كان يقود إلى تحقيق سلام حقيقي يجنب البلد وشعب السودان شرور الأزمات وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. والكلام عن تحقيق سلام حقيقي بالضرورة إنه الناس ترجع لاتفاقية جوبا بالتحديد وبتفاصيلها اللي موجودة داخل الاتفاق واللي من بين المسارات. وأنا في رأيي لابد من إعادة النظر في اتفاق جوبا وإنه الناس تمشي للرؤى المتمرحلة والمتدرجة اللي ممكن تقود لسلام حقيقي. وأكرر وأختم بأنه حل الأزمة الحالية في شرق السودان لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن الأزمة العامة للوطن في سياق تطور الصراع السياسي عقب ثورة ديسمبر. وشكرا جزيلا.
أنا شرف حسن إدريس مواطن من ولاية القضارف شرق السودان وناشط في مجال حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي والسلام الاجتماعي وسعيد أدلي برأيي حول مستقبل شرق السودان وآفاق الحلول. كل التحديات الآن اللي بتواجه شرق السودان هي تحديات مؤقتة لكن هناك جملة من القضايا تستحق الوقوف عندها والإطلاع بالآراء الجريئة والصريحة والعلمية. لا رأس نحن في حاجة ماسة لأخذ مؤتمرات غايدية تنتهي بمؤتمر واحد كبير يناقش قضية الهوية أو المواطنة في شرق السودان. والمؤتمر ده يتصحب معه بالإضافة للمواطنين بالإقليم بيوت خبرة عالمية وخبراء أقليميين وفاعلين دوليين. وللنسبة لي بعض الجواب على قضية موضوع المواطنة في شرق السودان دهون كل القضايا. وشكرا جزيلا على الفرصة.
السلام عليكم دكتور معتصم إبراهيم مالك أستاذ العلوم السياسية جامعة بحري والجامعات السودانية. إذا أردنا الحديث عن حلول حالة الشرق يعني تصاعدت بشكل كبير جدا خلال الفترة السابقة لابد نشير إلى حقيقة أن أي حلول لابد أن نربطها ربط بالأسباب. فالواقع موجود الآن في شرق السودان هو واقع أوجدته مجموعة من الأسباب، يعني إذا أصلا وصفناه بأنه هو واقع مأزوم فيه توترات أوضاع يعني أوصلت إلى قطع الطريق وقفل الميناء وغيرها. فهذا الوضع اللي خلق أزمة، هذا الوضع ارتبط بأسباب نقول عليها تطاولت ولم تجد الاهتمام المناسب من السلطة في الدولة. طيب بالنسبة للأسباب فنجد أن الشرق عانى من التهميش بأشكال مختلفة، التهميش السياسي والتهميش الاقتصادي والتنموي. سياسيا نجد أن هناك فعلا عدم اشتراك كامل في السلطة وعدم اشتراك موضوع المنطقة على الأقل يجعل من الشرق أو يجعل من أهل الشرق في وضع إحساس بأنهم فعلا يشاركون مشاركة فعلية في السياسة. والدليل على ذلك مسار الشرق الذي يجد رفضا كاملا و يعتبر من أهم الأسباب التي جعلت الوضع يتفاقم ويتصاعد. الآن نحن في وضع يعني مأزوم، فعندنا نتعامل مع أزمة لابد أن نجد حلول آنية، وأيضا التفكير في حلول مستدامة طويلة الأجل تعمل على وضع الأمور في نصابها الطبيعي. هناك حقيقة حوجة للتعامل بجدية والتعامل بموضوعية والتعامل بحسم مع 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 الجوانب المختلفة لهذه الأزمة. يجب أن يكون هناك عمل في نوع من التنسيق، عمل في نوع من التعاون ما بين مكونات السلطة الحاكمة. حقيقة عدم التعاون من قبل والتفاهم والتنسيق ما بين مكونات السلطة الحاكمة ربما يفاقم من الوضع وحالة ما نسميه بالسيولة السياسية والسيولة كذلك الأمنية والسيولة الاقتصادية. كلها وضعت هذه القضية في موضع يعني أزمة يتصاعد يوما بعد يوم. لابد يكون هناك صوت موحد، هناك خطاب موحد من قبل الحكومة حتى يتم التعامل مع هذه القضية تعامل جدي وتعامل يمكن أن يقود إلى حلول الآن آنية وحلول دائمة في المستقبل. شكرا جزيلا.
راديو دبنجا أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.